بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حكم ضفائر المغتسلة. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث فيه أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها هي السائلة، وهنا عند مسلم قالت: كنت يا رسول الله إني امرأة، إلى آخر الحديث. وأخرج هذا الحديث أبو داود في سننه، وفيه عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين قالت، وأيضا أخرجه بلفظ آخر فيه أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. فالسائلة أم سلمة، وسؤالها حكاية عن غيرها، لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الغالب أنها تعرف هذه الأحكام، إذ قد تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهي زوجته، فلا يخفى عليها أن تسأل، فلا يخفى عليها مثل هذا الشيء حتى تسأل عنه، وإنما هي سألت على لسان المرأة التي جاءت وهي من المسلمات. فهذا أمر يخفى على سائر النساء، على سائر النساء يخفى، أما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلا. فقولها إني امرأة، فقولها إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، هذا على لسان غيرها، هذا على لسان غيرها. وفيه فائدة أنه يجوز للرجل أو للمرأة أن تسأل عن غيرها، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علما، فلما سأل جبريل وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أجوبته على أسئلة جبريل، قال: إنه جبريل أتاكم أو قال جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فليس تعليم الناس فقط بالبيان باللسان والشرح والإسهاب، وإنما قد يكون التعليم بالسؤال. ولذا متى وجدت في مجلس فيه طالب علم والعوام بحاجة إلى ما عنده من علم، فخذ علمه بالسؤال، لأنك جمعت بين خيرين، فلعل هذا لا يعرف حاجة هؤلاء، فأنت تعرف أن هذا طالب علم وأن هؤلاء بحاجة، فأنت تعرف شيئين، فاسأل على ألسنتهم، وإن كنت تعلم فأجر تعليمهم لك، فأجر تعليمهم لك. ولا سيما أن الناس في التعليم ليسوا سواء، فمنهم من يفيض ومن يبتدي الكلام، ومنهم كالشجرة إن لم تقطف البناء، إن لم تقطف الثمار بالبنان وتهز الأغصان فلا تسقط لك شيئا من الثمار. والله أعلم. نسمع.
قال: وفي رواية: فأنقضه للحيض والجنابة.
قال أبو العباس القرطبي في المسلم: وقع لبعض مشايخنا بالفاء أفأنقضه، وقال: ولا بعد فيه من جهة المعنى، أنقضه أو أنقضه، لا بعد فيه من جهة المعنى، وإن كانت الرواية الصحيحة بالقاف لا بالفاء، وإن كانت الرواية الصحيحة بالقاف لا بالفاء. وهنا ننبه أن الأفعال العربية كلما اتحدت بالحروف اتحدت المعاني، وهذه قاعدة نبه عليها ابن جني في كتاب الخصائص. أي فعلين، أو الفعل مكون من 3 أحرف، إن اتفقا، أو عندنا فعلان ثلاثيان اتفقا بحرفين فبينهما من المشاركة في المعنى أكثر من فعل وآخر اشتركا بحرف، بل الفعل الواحد إن قلبته ف فجعلت العين منه فاء والفاء عينا يعني فعل. فلو أنك جعلت الحرف الوسط حرف أول وقلم ستجد أيضا اجتماعا في المعنى. وعلى هذا أقام ابن فارس قاموسه معجم مقاييس اللغة، يأتيك بالحروف الثلاثة ثم يذكر لك المعاني المشتركة ثم يقلب الفعل، ثم يقلب الفعل تقليب. وهذا من فقه اللغة، وهذا من فقه اللغة. وهذه أشياء تشبه في الفقه لأشباه النظائر في ترجيح معنى على معنى، والله أعلم. نعم.
قال: وفيه حديث عائشة بنحو معناه قولها أشد ضفر رأسي هو بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم، ومعناه أحكم فتل شعري. وقال الإمام ابن مري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد بصر رأسي، يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن. وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروية المسموعة في الروايات الثابتة المتصلة، والله أعلم.
أما ابن بري هذا الذي نسب كلامه إلى جزء له في لحن الفقهاء فهو عبد الله ابن بري ابن عبد الجبار المقدسي من وفيات القرن السادس، توفي سنة 582. لم يطبع له في حدود علمي إلا كتاب واحد طبع سنة 1910 في اسطنبول بعنوان رد على ابن الخشاب في استدراكه على الحريري في مقاماته، رد مؤاخذات ابن الخشاب على الحريري. وأما الكتاب المذكور فالظاهر أنه جزء صغير لم يعتني به مترجموه، وذكروا له كتابا مهما جدا وهو كتاب وضعه على حواش الصحاح، اسمه حواش الصحاح صحاح الجوهري، ولا يبعد أن يكون كتابه هذا جزء من تلك الحواش. فأفرده بعض تلاميذه في كتاب في ستة مجلدات، في ست مجلدات، وسماه من أفرده التنبيه والإيضاح على ما وقع في الصحاح. نقل منه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، نقل من حواش الصحاح ابن حجر في فتح الباري، وقع الحافظ ابن حجر. ابن دري قال أن ظفر قال بفتح الضاد وإسكان الفاء، قال أشد بصر رأسي، خطأ هذا وقال هذه كسفينة وسفن، فالصواب ليس هكذا، يقول يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاء ضم الضاد والفاء أي ظفر. وقال النووي رحمه الله أن الوجهين جائزان، وأن المسموع الرواية المسموعة كما ضبطها هو وهي التي خطأها ابن بري. والضفر جمع ضفيرة، وهي كل خصلة من الشعر مفتولة، كل خصلة من الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة. الخصلة من الشعر إن فتلت أو جدلت على حدة تسمى هذه ضفيرة، جمعها ضفر، وجمعها أيضا كما قال بفتح الضاد وإسكان الفاء ضفر. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: تحتي على رأسك ثلاث حسيات، هي بمعنى الحسنات في الرواية الأخرى.
فإذا هنالك رواية ثلاث حسنات، وعند أبي داود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حسنات. هذه الرواية الأخرى، أخذت ثلاث حسنات هكذا، تعني بكفيها، أخذت ثلاث حسنات هكذا تعني بكفيها جميعا، فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر، والأخرى على الشق الآخر، تأخذ ثلاث حسنات، هذه على شق تبدأ باليمين ثم الأخرى على شق آخر. نعم.
قال: والحثنة ملء الكفين من أي شيء كان، ويقال حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان.
ومن الحديث الذي نعرفه جميعا الذي أخرجه ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب. فحثوا هذا استخدام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: واسم أم سلمة هند، وقيل رملة وليس بشيء.
الصواب أن هند غير رملة، وهناك حديث مشكل في صحيح مسلم في طلب أخت أم سلمة أن يتزوجها، أن يتزوج النبي بها، وسيأتينا في محله، فهي حديث مشكل جدا، حتى أن ابن حزم تجاوز حده وزعم أنه موضوع، وهو في صحيح الإمام مسلم، والكلام حوله طويل. أحسن من أجاب على اعتراضات ابن حزم ابن القيم في جلاء الأسماء، طول النفس، وفيه ذكر لأم سلمة وأنها غير رملة، ولذا قول الشارح ليس لشيء، قيل رملة ليس لشيء، كلام قوي. نعم.
قال: قولها في الرواية الأخرى فأنقضه للحيضة هي بفتح الحاء والله أعلم. أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب.
حسن. هذا المذهب قال نسبه إلى مذهب الجماهير، قال مذهبنا أي مذهب الشافعية، ومذهب الجماهير هذا مذهب الجماهير في الحقيقة سلفا وخلفا، هذا مذهب سائر الأئمة المتبوعين، هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي، وقال به جابر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، وقال به عطاء والحسن بن عتيبة والزهري وعكرمة وحماد بن أبي سليمان، ومذاهبهم مبسوطة بالأساليب الصحيحة في الأوسط لابن المنذر جزء الثاني صفحة 132 إلى 134، وفي المصنفين، أي مصنفين؟ مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. المشكلة إخواني الآن في التخريج في الآثار، والمشكلة في الآثار في جمع الطرق، يأثر أن يجزم الإنسان هذا أثر صحيح أو ضعيف، لأن الجمع صعب، جمع طرق الآثار أمر عسر عسر جدا. وبسبب هذه المشكلة قال من قال إن الأحاديث الآثار لا يشترط فيها ما يشترط في المرفوع، هو هذه العقدة جعلتهم يقولون ما يقولون، وإلا الأصل أن الآثار كالمرفوع لا فرق، بل قولي وقولك ينبغي أن تصدق فيه، ينبغي أن يصلنا بطريقة صحيحة، قول الواحد منا في المعاصرين، فما بالك بمذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولو أن رجلا أراد أن يعرف قول صحابي، أن يخرج قول صحابي أو تابعي، أحسن ما يلجأ إليه ويفزع إليه المصنف، مصنف عبد الرزاق ومصنف مصنف ابن أبي شيبة، ثم كتب بعض الأئمة على رأسه ابن المنذر في الأمور الفقهية، ابن أبي حاتم، ابن جرير في التفسير، كتب الطبري مليئة بالآثار، لكن كتاب تهذيب الآثار مثلا كتاب فيه نقص، كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار وشكل الآثار، كتب المروزي محمد بن نصر المروزي، هؤلاء يذكرون آثار، ونحن بحاجة لمعلمة واسعة في الآثار، على الأقل من كتب الستة، آثار كتب الستة ضائعة، حتى لو أن طالب علم جمع آثار كتب الستة لكان في ذلك خير كثير. فهذه الآثار التي ذكرتها عن السابق ذكرهم موجودة في الأوسط من المنذر في الثاني 132-134، وعند ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 74، وعند عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 256-273، وعند ابن عبد البر في الاستذكار الجزء الأول صفحة 383، وفي شرح السنة للبغوي الجزء الثاني صفحة 18. فمذهب جماهير السلف والخلف أن المرأة إن اغتسلت ووصل الماء إلى بصائرها لا يشترط أن تنقضه، وأما إن كان لا يصل إلا بالنقض فالنقض واجب من أجل الوصول، لا من أجل إيش؟ لا من أجل النقل ذات النقل كما يقول به كما يقول به بعض الفقهاء، وكما يفرق أيضا بعض الفقهاء بين صورة وصورة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ظاهر حديث الباب واضح جدا. في الحديث قالت أفأنقذه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حكايات، هذا في الجنابة. وفي الطريق الذي بعده من حديث أم سلمة عند مسلم من طريق عبد الرزاق قال أفأنقذه بالحيضة والجنابة، ذكر أولا الحيض ثم ذكر في الرواية الثانية الحيض والجنابة، فقال صلى الله عليه وسلم لا. قال الإمام مسلم ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة، لكن فقصر مسلم أن يورد إيش لفظة جنابة، أن الجنابة أن غسل الجنابة مثل غسل الحيض ولا فرق. وفي رواية عند النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وما أنقض لي شعرا، كنت أغتسل وأحثو على رأسي ثلاث حصيات ولا أنقض لي شعرا، فكانت تصرح بأنها لا تنقض شعرها. لكن التفريق الذي قال به الشارح وهو قال مذهبنا ومذهب الجمهور أن بصائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. قال وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب. والظاهر أن هذا التوجيه أيضا يشمل حديث عائشة الذي بعده، أعني بعد حديث أم سلمة. ولكن أخرج ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن امرأة أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها الغسل من الجنابة، فقالت رضي الله تعالى عنها سبي ثلاثا، فما أصاب أصاب وما أخطأ فما أصاب أصاب وما أخطأ أخطأ. فالظاهر من كلام عائشة ومن مذهبها أنها تقول بصب الثلاث دون وصول الماء إلى المسترسل من الشعر، إلى المسترسل من الشعر. وهل يجب غسل المسترسل من الشعر؟ يجب تعميم الماء على الرأس. لكن البصائر هل يجب وصول الماء للبصائر أيضا؟ هو شيء زائد عن الرأس. الراجح نعم، برواية صحيحة ثبتت عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال واغمزي قرونك عند كل حسنة، واغمزي قرونك عند كل حسنة. ما معنى واغمزي قرونك عند كل حسنة؟ أي يجب أن يصل الماء إلى المسترسل من الشعر. ولذا قال مجد الدين بن تيمية في كتابه المنتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في النيل، قال المجد في المنتقى رحمه الله تعالى هو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل، يجب بل الشعر المسترسل عن الرأس، لابد من غمز القرن هي كثيرة تغمز أيضا، يعني يوضع فيها الماء تبل بالماء، لابد أن تبل الماء ثلاث حفنات تبدأ بالرأس ثم الشعر المسترسل، فلا بد أن يصل الماء إليه، لا بد أن يصل الماء إليه، والله تعالى أعلم. ونحن بالمرفوع أسعد منا من الموقوف. والظاهر أن الغسل في ذاك الحين كان يحصل الحاصل يكون فيه إيصال هذا الماء، والله أعلم. نعم.
قال وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال،
هذا حكاه أيضا مسلم في آخر الباب. عمن حكاه مسلم؟ حكاه عمن؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أتذكرون أسند مسلم عن عبيد، ذكر مسلم الحديث أخرجه بسنده إلى عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. فهذا مذهب النخعي وهذا مذهب عبد الله بن عمرو وهذا مذهب حذيفة. يعزى هذا المذهب أيضا إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فقد روي أنه كان يأمر امرأته بتخليل شعرها قال قبل أن تخلله نار جهنم، كان يأمرها قبل أن تخلل شعرها في الغسل قبل أن تتخلله نار جهنم. فهذا عن الحكم بن عتيبة وعن عبد الله بن عمرو وعن حذيفة، وبلا شك أن المرفوع هو الصواب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة.
إذا مذهب الحسن وطاووس هو في الأوسط في الجزء الثاني صفحة 134 من المنذر. مذهب الحسن وطاووس أن المرأة في غسل في لما تغتسل للحيض يجب عليها أن تنقض بصائرها، ولما تغتسل للجنابة لا يجب ذلك، لما تغتسل للجنابة لا يجب ذلك. نال إلى هذا المذهب بقوة ورجحه ابن حزم في المحلى في الجزء الثاني صفحة 37، وهذا هو المشهور عن مذهب الإمام أحمد، وهذا من انفراداته عن الأئمة الأربعة، من انفرادات مذهب الإمام أحمد وجوب إيش؟ وجوب النقض في الحيض دون الجنابة. ولذا قال بعض من نظم انفرادات مذهب الإمام أحمد قال والظفر في غسل المحيض ينقض في النص، والشيخان هذا نقضوا. من مربي الشيخان في مذهب الحنابلة؟ ابن قدامة والمجد، مجدين بن تيمية. لما يقال الشيخان يراد بهما عند الحنابلة مجد الدين ابن تيمية وابن قدامة المقدسي. فمجد وابن قدامة نقضوا ما صح عن أحمد من التفريق، قالوا والنقض سنة يستحب وليس بواجب، والنقض سنة ومستحب وليس بواجب إلى حديث، وهذا هو الصحيح. وهنالك منظومة للحافظ الحكمي سماها السبل السوية، وهي منظومة جميلة، فمن رام أن ينظم الفقه في ذهنه وكان من أصحاب الذاكرة الجيدة فأنا أنصح بحفظ هذه المنظومة، وهي في الجملة تدور مع الدليل، وقد شرحها الشيخ زيد المدخلي في كتابه في كتاب سماه الأسنان النبية شرح السبل السوية. قال وتنقض الحائض دون الجنب شعرا وصح أنه لم يجب، وصح أنه لم يجب، هذا صحيح، الصحيح أنه لم يجب، وإن كان النقض هو قول للحسن ولطاووس وهو مذهب الإمام أحمد. طب هذا التفريق من أين جاء؟ التفريق ورد في حديث أخرجه الدارقطني في الأفراد. من يعرف شيئا عن كتاب الأفراد؟ من يعرف شيئا عن كتاب الأفراد للدارقطني؟ من يأتينا بشيء عنه إذن؟ هل هو مطبوع أم مخطوط؟ كتاب الأفراد كتاب مفقود للدارقطني، عثر على ترتيبه على ترتيب أطرافه بابن طاهر القيصراني، ومطبوع بعنوان أطراف الغرائب، مطبوع بعنوان أطراف الغرائب. وجمل الأحاديث التي فيه غريبة والضغط عليها ظاهر، ومع هذا فقد أخرج هذا الحديث الدارقطني في الأفراد، وأيضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة. من يعرف لي المختارة؟ من يعرف شيء عن المختارة؟ الإخوة يعرفون لكن لا يذكرون، لا يريدون الكلام. المختارة هي استدراك على الصحيحين كالحاكم، كالمستدرك الحاكم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هي أنظف إسنادا من المستدرك، هي أنظف إسنادا من المستدرك. والكتاب للأسف يعني المحفوظ منه ناقص، تبع منه 11 مجلد للآن، ولعله الموجود طبع منه مسند الخلفاء الراشدين أربعة، وقسم كبير من مسند أنس، ومسند بعض العبادلة كابن عباس السلام، وبعض العبادلة عبدالله بن سرجس رضي الله تعالى عنهم. أين الحديث أخرجه دارقطني في الأفراد والضياء في المختارة من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها. لو صح هذا الحديث لكان في صلاة، لو صح هذا الحديث لكان في صلاة، ولكن فيه سلمة ابن صبيح اليحمدي مجهول، ولذا حكم عليه شيخنا بالضعف الشديد في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 937. هذا الحديث فيه تفريق، لو صح لكان دليلا قويا جدا على الفرق بين الحيض والاستحاضة، الحيض والجنب، غسل الحيض وغسل الجنابة. لكن هنالك حديث تعلق به ابن حزم ونصره واعتمد عليه بعض من نصر مذهب الحنابلة، وفيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن تنقض ضفائرها في غسل لها، والحديث في صحيح الإمام البخاري، وتوجيهه فيه نزاع. ولذا أذكر لكم الحديث وأذكر توجيهه، ويتبين معنا من خلال ذلك رجحان ما قاله الشارح، وهو مثل الجمهور. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع، ولم يسق الهدي، تمتعت ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، كانت على إحرامها من المدينة إلى اليوم 9 من ذي الحجة، وهذه المدة طويلة، وتمتع وأرادت أن تحج وما ساقت الهدي، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من نوى الإقران ولم يسق الهدي؟ أمرهم إيش؟ أمرهم بالعمرة، ثم بعد العمرة يتحللوا ثم يحرمون في اليوم 8. عائشة لها حكم خاص، لماذا؟ لأنها كانت حائضا، فالآن كيف تتمتع وكيف تعتمر؟ ما اعتمرت وبكت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى الحل، إلى التنعيم، وتنشئ عمرة هناك بعد الحج. ففي الحديث قال: فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة، تمتعت وما أتت بالعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد: انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك. يعني إيش؟ يعني العمرة الآن احرمي من جديد لإيش؟ للحج، لذا هي أخذت حج فقط. وهذا الجواب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، وفيه رد على من أوجب نقض الشعر من أجل الحيض، بقيت حائضا، أمرها أن تنقض شعرها وهي إيش؟ وهي حائض، هي ما اغتسلت من حيض حتى تنشئ في طهر منسكا، أمرها أن تنقض دلالة على أنها أن تضرب صفحا عن عمرتها وأن تنشئ إيش؟ حجا، أن تنشئ حجا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بجواب مهم، فإنها كانت محرمة منذ خروجها من المدينة إلى يوم عرفة، فهي بلا شك بحاجة ماسة إلى نقض شعرها ومشطه بعد هذه المدة، خاصة مع شعة السفر. فلما لم تطهر كي تؤدي العمرة وتحل منها وتنتشط، وكان يوم عرفة قد أوشك، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك العمرة والإحرام بالحج حتى لا يفوتها، وأمرها بأن تمشط شعرها لعلمه صلى الله عليه وسلم بحالها، ولكي تتنظف استعدادا للإحرام في الأيام الباقية من الحج. فالحديث لا يدل على أن سبب النقض أو المشط هو إسقاط إيش؟ إسقاط الحيض، الحدث الأكبر. لا يدل على أن السبب في المشط هو الغسل من الحيض، لأنها لم تطهر من الحيض بهذا الغسل، وإلا لازم أن يقال لكل مغتسلة في أثناء الحيض يجب عليها نقض الرأس ولا قائل به. إذن شاهد الكلام أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تنقض رأسها ليس من أجل الغسل والطهر، وإنما من أجل النظافة، دلل على ذلك السياق والمعنى وملابسات هذه الحادثة، والله تعالى أعلم. إذن من فرق بين الحائض والجنوب، المرأة الحائض والمرأة الجنوب، في أن الحائض يجب عليها أن تنقض بصيرتها بخلاف الجنوب، اعتمد على حديث ضعيف جدا في منطوقه التصريح بالتفريق، واعتمد على حادثة محتملة عند التحقيق لا تصلح دليلا، فيبقى الأمر على العموم، ولا سيما كما قلنا أن في رواية في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: أفأنقضه بالحيضة والجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فهنا حصل حيض وجنابة، ذكر الأمران باقتران، والله أعلم. نعم.
قال: وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليلنا حديث أم سلمة. وإذا كان للرجل،
إذن دليلنا حديث أم سلمة الذي ذكرناه، فأنقضوا الحيض والجنابة. ولذا يعجبني جدا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني لما ذكر هذه الرواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال ابن قدامة في المغني في الجزء الأول صفحة 227 قال: وهذه زيادة يجب قبولها. هذه الزيادة زيادة ايش؟ للحيض. قال: هذه الزيادة يجب قبولها، وهذا من انصافه، فهذا من انصافه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وإذا كان للرجل بصيرة فهو كالمرأة، والله أعلم.
إذا كان للرجل بصيرة فهو كالمرأة، والله أعلم. هذا الأصل في الأحكام بين الرجال والنساء، التشابه أم الاختلاف؟ تشابه. لماذا؟ لأنه صح عند أحمد وأبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. هل يوجد أحكام فيها تصريح بالتفريق بين الرجال والنساء؟ نعم، في أشياء مجمع عليها وهنالك أشياء مختلف فيها. وقفت على بعض كتب النوازل المطبوعة في المغرب، وفاتني أن أذكر لكم اسمه. في أوله سرد قوي يكاد فيه أن يكون فيه حصر لاختلاف الأحكام التي وقع فيها خلاف بين الرجال والنساء، وقد طرق هذا الباب غير واحد من المعاصرين، فقد ألف فيه أحمد العمري كتابا جيدا مطبوع في مجلدين بعنوان: الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام. وألف فيه أيضا سعد الحربي كتابا مطبوع في مجلدة سماه: الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجال. المرأة لها أحكام خاصة، لو أن رجلا له شعر بصائر، هل هذا جائز أم غير جائز؟ هل يجوز للرجل أن يتخذ بصائر؟ جائز، ولكن هذه سنة ينبغي أن تكون مقرونة مع سنة غطاء الرأس، ينبغي أن تكون مقرونة مع سنة غطاء الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له بصائر، وكما قال ابن القيم في الزاد قال: لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره إلا في حج أو عمره، وكان يحلق الموسى أو كان يحلق بالموسى الحج والعمره. والنبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق حج مرة واعتمر أربع مرات، حج مرة واعتمر أربع مرات، فمجموع ما حلق صلى الله عليه وسلم خمس مرات، ولذا كانت تصل شعره إلى أن تكون له بصائر، وكان يعني يغسلها، وكان يختبض أو عفوا كان يكتحل ويتطيب ثم يقف بين يدي الله عز وجل، يتجمل ويقف بين يدي الله يناجيه. الرجل لو كانت له بصائر بل الآن لا وصل له إلا من جنابة طبعا، ليس كذلك؟ وأراد أن يغتسل من الجنابة، ماذا عليه؟ هل عليه أن يركب البصائر أم أنه يكفي أن يصل الماء إلى أصل الرأس إلى البشرة؟ قال الشارح، قال النووي رحمه الله: وإذا كان للرجل بصيرة فهو كالمرأة. هذا مذهب الإمام الشافعي، وهو المشهور عند الحنابلة، وقال به بعض المالكية، وأثر عن عمرو بن دينار من علماء الأمصار. والراجح مذهب الحنفية، وقد ذكره وذكر الخلاف الذي فيه ابن الهمام في فتح القدير، ورجح ابن الهمام وجوب نقض الضفائر في حق الرجل، ورجح ابن الهمام وجوب نقض الضفائر في حق الرجل، وقد وقع التفريق بين الرجال والنساء بصحيح حديثه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أبو داود في السنن برقم 255 بإسناد صحيح عن شريح بن عبيد قال: الثاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله تعالى عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. فهذا الحديث صحيح، من أعله أعله بإسماعيل بن عياش الشامي، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، ورواية عن الشاميين صحيحة، وهذا الحديث رواه عن الشاميين، فالعلة غير قابحة، العلة علة الحديث غير قابحة، والحديث الحمد لله ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقع فيه التفريق بين الرجال والنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. فيجب على الرجل أن يتحمل هذا الأمر وفي عنا عنه أصلا. أما المرأة فعفي عنها لأنها لا غنى لها عن شعر رأسها، ولا يجوز لها أن تحلقه كالرجل، ولا أن تقصه إلا كما بينا فيما مضى من قريب أو عن قريب. أما الرجل فإن كانت له ضفائر فيجب عليه أن ينقض هذه الضفائر وأن يصل الماء إلى جميع شعر الرأس، والله تعالى أعلم.
أعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء، إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسح. وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق.
إذن الأصل في الرجال والنساء أنهما سواء، بقوله النساء شقائق الرجال. ومما يؤكد ما قرره الشارح ورجحه من أن المرأة ليس عليها أن تنقض بصائرها ما قلناه من قول عائشة، أو ما أردناه من قول عائشة عند النساء من قولها رضي الله تعالى عنها: وما أنقض لي شعرا. وكذلك أخرج أبو داود مثل الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نغتسل الخطاب عنها وعن ما المؤمنين، كنا نغتسل وعلينا الضماد، الشيء الذي يمسك الشعر، وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. ما معنى هذا الكلام؟ أنهن كنا يغتسلن وما ينقضن شعورهن. الضماد يبقى موجود، الشيء الذي يمسك الشعر يبقى موجود. وبهذه المناسبة الأمة اليوم بحاجة إلى مصنف فيه بيان الأمور الحضارية وأمور الزينة وأشياء الترفيه وما شابه التي وقعت في السنة. الأشياء الحضارية والأشياء التي فيها يعني فيها بيان أن الصحابيات كيف كنا يتزينا ويربطنا شعورهن وما شابه. هذا باب كبير ترى واسع، ولو أن باحثا بحث في الأمور الحضارية والمظاهر الحضارية، الطعام وكيفية الطعام والتبريد، تبريد الماء في صحيح مسلم حديث عجيب جدا طريقة تبريد النبي صلى الله عليه وسلم بالماء سيأتي معنا، وكيفية حفظ الطعام، وهذه المسائل مهمة وإبرازها وبيانها فيه فائدة جنة، فيه فائدة جنة. القوم كانوا متنعمين أكثر منا، كانوا متنعمين أكثر منا في الطعام، كان عندهم جوع أحيانا صحيح، بس لما كانوا يخبرون الطعام من يقرأ كيف كان يعني في صحيح مسلم من القصة كيف كانوا يأكلون ومشابه ما يسمى بالزرب اليوم، كانوا يعرفونه ويذكرونه جيدا. أي نعم، هذه المسائل حقيقة تحتاج إلى جمع وإبراز وإظهار على وجه جيد، وإن جمع معها ما وقع تاريخ من مظاهر حضارية مثل كتب التراجم كتب التاريخ، هذا باب يكون نافع، يكون نافعا. الله تعالى أعلم. إذن الآثار والأحاديث تدلل على عدم وجود نقض الشعر في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة، والله أعلم. طيب نكمل.
قال: فإن كانت المرأة ذكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة.
هذا التفريق يحتاج لدليل خاص، هذا التفريق يحتاج إلى دليل خاص، أعني التفريق بين الثيب والبكر، ولا نعرفه ولم يقل به جميع أهل العلم ولم يقله سلفنا الصالح، وهذه من التفريعات بشقاق فقهاء، أن المرأة الثيب تدخل الماء في داخل فرجها، وأما البكر فليس كذلك، هذا أمر يحتاج لنصاص ولا أراه واجبا، والله أعلم. نعم.
قال: لأنه صار في حسن الظاهر، هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: لا يجب على السيد غسل داخل الفرج. وقال بعضهم: يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة، والصحيح الأول، والله أعلم.
ما معنى قوله الصحيح الأول؟ التفريق، التفريق. إن كان قد أخذ على ابن عمر وعد من تشديداته القول بوجوب غسل بياض العين، البياض الذي في العين، فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى، والله أعلم. ترى مما يذكر أن أشد الناس في أمور طهارات مذهب الشافعية، أشد الناس، أكثر الناس تدقيقا واحتياطا وتورعا في مسائل الطهارات مذهب الشافعية، ومن يدقق في مذهب الشافعية كثيرا ولا سيما في الفروع، كتب التي حوت الفروع، يكاد أن يصل إليه باء الأسوة. وأرخص الناس، أكثر الناس ترخصا في المياه والنجاسات مذهب الحنفية، لذا يوصي أهل العلم الموسوسين أن يقرأوا كتب، أن يقرأوا فقه الحنفية حتى يزول الوسواس. من يقرأ فقه الحنفية في الطهارات لا يصيبه وسواس أبدا، لا يصيبه وسواس أبدا. أما مذهب الشافعية في هذا حقيقة يعني، وقد مر بي بعض، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لنا الفلاة، وأقول هذا والله من باب التحذير ومن باب التيقظ أيضا والتنبه، أن هناك بعض الفروع عند الحنف، عند الشافعية والحنابلة، من ينظر فيها حتى على تمرني مثلا، من ينظر فيها ويريد أن يجعلها يعني أن يحاسب نفسه عليها يكاد أن يصل إلى وسوسة شديدة. ولذا الحمد لله رب العالمين، الأصل في الأمور أنها على ظاهرها، من غير هذه التدقيقات، من غير هذه التفريعات، يجب على الإنسان أن يغسل الظاهر من بدنه من غير إدخال ماء في أي جزء من أجزاء بدنه، والله تعالى أعلم. إن وقع خلاف بين أهل العلم في المضمضة والاستنشاق، حتى عند الشافعية لا يجبون إدخال الماء في الأنف في الغسل، مدى الشافعية لا يجبون لا المضمضة والاستنشاق في الغسل، فإيجاب المضمضة والاستنشاق مقدم على إيجاب غسل المرأة الثيب داخل فرجها، وذاك أسفل وأرفع الحرج، فهذا يرجح بالأشباه المظاهر، والله تعالى. نأتي إلى الباب الذي يليه ثم نقرأ إن شاء الله الأسانيد ونقف عند لطائفها على وجه العجلة.
باقي شيء الوقت،
باقي شيء من الحديث. نعم. طيب. طيب تكلمنا عنه. مما يذكر قول الشوكاني في النيل في الجزء الأول 548 قال هذا حول إيش؟ حول إلحاق الرجال بالنساء في الضفائر. قال الشوكاني ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بالعموم. نعيد كلام الشوكاني، قال ولا يلزم من كون السائل عن ذلك، عن ايش؟ عن نقل الضفائر. ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء ان يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بالعموم. هذا كلام صحيح، أليس كذلك؟ هذا الكلام كأصل صحيح، الأصل أن الحق بهن الرجال لولا ورود النص، لولا نرجع النص. فكون السائل من النساء لا يعني أن هذا الأمر خاص إيش بهن، صحيح؟ من يذكر الدليل على هذا؟ من يذكر دي هذا؟ بينا هذا مفصلا في شرح الورقات ولا داعي للتفصيل. طيب نعود الى تتمة الباب. نعم.
قال واما امر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنقل النساء رؤوسهن اذا اغتسلن فيحمل على انه اراد ايجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل اليه الماء، او يكون مذهبا له انه يجب النقل بكل حال كما حكيناه عن النخعي، ولا يكون بلغه حديث ابن سلمة وعائشة، فيحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا من أدب الإمام النووي مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم والفاضل إن أخطأ ينبغي أن يسنخ له العذر، وإن كان كلامه يوجب له مسوّل فمن الحسن أن نذكره، كما وقع في حديث ذي اليدين. فقبل أن يبين ذي اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم خطأه في الصلاة قال أقصرت الصلاة النسي، التمس العذر قبل بيانه الخطأ، فقال صلى لا هذا ولا هذا، قال أقصرت الصلاة النسي، التمس يعني ما كان المراد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في قصر، ما قصر الصلاة. ثم سأل الناس فتبين له صلى الله عليه وسلم سهله. إذا ينبغي أن يعرف طالب العلم قدر نفسه، يرحم أن يجد كلاما لأهل العلم يقبل يتعقب، ويمكن أن يسوغ فيحمل على عذر من الأعذار، فمن الحسن أن يحمل على ذلك العذر. فقال لعل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ما كان يرى ذلك الوجوب، كان يرى ذلك الاستحباب، لعله هذا من باب التأدب مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويعجبني أيضا من هذا الباب كلام من الحافظ بن حجر، قال وقع في خاطري أن أجمع أسماء المحدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقيم عليهم الحد، خرت ما تبين لي أنه يتعلق بهذا من يطعن فيهم، قال فضربت عن ذلك صفحة، يعني كل الجمع هذا الذي جمعته يعني ألغيته. فالإنسان إن أراد أن يتعقب وكان المتعقب كلامه محتمل، فمن الحسن من حسن الظن بالمسلمين ومن الأدب الجم أن يذكر هذا الاحتمال، أن يذكر لعل مراده كذا، فأن تقول لا تقول أخطأ فلان، تقول لعل مراده كذا. هذا أمر حسن يتعلمه طالب العلم من صنيع النووي رحمه الله. نعود إلى الباب الذي بعده ونقرأ الأسانيد.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف تطهر بها؟ قال تطهر بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه.
رائفة استتر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خجلة كيف تطهر. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة خجلة وعلي إذه وأشاح برأسه في الرواية خجلة وضع يده على وجهه خجلا من المرأة من سؤالها كيف تطهر خجلا. وهذا دلالة على أن الحياء في مثل هذا الموقف محمود. كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أشد من العذراء في خبرها، العذراء التي لا تخلط الرجال وتبقى في خبرها في بيت أبيها لا تخرج منه، هذه أشد الناس حياء. فكان صلى الله عليه وسلم حياؤه أشد من حياء العذراء في خبرها. نعم.
قال وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبع بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم.
هذا الأخير دلالة على دقة مسلم في الألفاظ أثر آثار. فابن أبي عمر وهو واحد من مشايخه وله في هذا الإسناد بمسلم شيخان عمرو بن محمد الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ وهم في حديث. وأما ابن أبي عمر من نذكر اسمه تفضل محمد بن أبي عمر العدني نزيل مكة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة. إذن عمرو بن ناقد طالب بن عيينة وعمرو بن ناقد قال سفيان بن عيينة وابن أبي عمر العدني قال إيش؟ قال ابن عيينة. ثم الصيغة اختلفت فعمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان. سفيان إمام من الأئمة حجة ثقة فقيه حافظ كان يدلس ولا يدلس إلا عن الثقة فلا تعل روايته بالعنانة. وأما منصور بن صفية في هذا جواز نسبة الرجل إلى أمه وأن معرفة اسم الأم ليس عيبا وذكرها أكثر من مرة. وهذا باب حقيقة يحتاج إلى مؤلف جميل جدا الأمور المقلوبة يعني المرأة ثوبها والرجل ثوبه مثلا الأمور المعكوسة مقلوبة. اليوم الناس يخجلون أن يعرف الناس أثناء آبائهم أثناء أمهاتهم ولكن لا يخجلون أن تكون الأخت متبرجة والعمة متبرجة. الأخت ليس لأورا فالرواة بعضهم يسبر أمه وألك الخيروز لباري صحن القاموس كتابا مطبوعا ضمن نوادر المخطوطات. فالناس تحكت الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه. ابن تيمية منسوب إلى جدته والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فما باسم أمه فاسم الأم ليس عيبا وليس حراما. ولذا منصور ابن فتية هو منصور ابن عبد الرحمن ابن طلحة ابن الحارث العبدري الحجري المكي ثقة أخطأ ابن حزم في تضعيفه. وأما أمه فهي صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة العبدرية لها رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرج لها البخاري في صحيحه وصرح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن من لطائف هذا الإسناد رواية الأقران فصفية بن شيبة وعائشة من طبقة واحدة صحابية تروي عن صحابية. فإن روى واحد عن إيش عن آخر هذا إيش يسمى يسمى طبقة واحدة يسمى رواية الأقران. ولا يجنس رواية الأقران صحبة في أي طبقة من الطبقات. لو وقعت الرواية في نفس الطبقة هذا يسمى رواية الأقران. لو روى الصغير عن الكبير عن الصغير ماذا يسمى؟ رواية الأكابر عن الأصغر. هل روى الصحابة عن التابعين؟ هل يوجد رواية الصحابة عن التابعين؟ نعم. وألف فيه الحافظ ابن حجر كتابا لطيفا جدا ورواية الصحابة عن التابعين محصورة قليلة ليست محصورة. ألف فيه الحافظ ابن حجر كتابا مطبوعا سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. نزهة السامعين في رواية الصحابة عن سلف. طيب نختصر ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في درس قادم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة ولعلي لا أقرأها كاملة غالبا، ولكني كما قلت أحتفظ بها وسأخصها إن شاء الله في مجالس، ولعل الله ييسر في الشتاء يكون الليل طويل، لعلنا نخصها في مجلس بعد العشاء بعد أن نتمم ما بدأنا فيه من تتمة شرح مقدمة مسلم في الشتاء إن شاء الله. أحد الإخوة يقول سيكون الامتحان يوم السبت ولم نأخذ الكتاب بعد، أما أنا فلم أقصر في حدود زمني لأني سلمت الأوراق في وقت المحاضرة، لما كنت أحاضر كنت أسلم الأوراق، والدفية توزع الآن وهي موجودة مع الأخ محمد في المركز وتطلب من مركز الإمام الألباني، والامتحان بعد غد. ما صحة إن الله جميل يحب الجمال؟ صحيح، وهذا يفيدنا شيء. الإنسان يحب لماذا يا إخواني؟ إما لجماله وإما لفضله وإما لأنه يتصف بصفات تمام ونقصه قليل، فجميع أسباب المحبة متوفرة في الله سبحانه وتعالى. يعني من أحب الشيء لصفات التمام فيه فلا يوجد صفات تمام كما هي موجودة في الله تعالى، وهكذا في سائر الأسباب. خلينا عند بيت المجتهد ابن رشد. ابن رشد اثنان، الفيلسوف الجد والحفيد الفقيه، والحفيد حقيقة إمام لأمة، له فتاوى تنبي عن علم غزير، وله البيان والتحصيل في شرح العتبية، والعتبية لولا البيان والتحصيل لا تسوى شيئا لأن فيها أقوال شاذة كثيرة عن مالك، فشرحها وهذبها وبينها وبين ما فيها في كتاب عجيب، بيان التحصيل من كتب المالكية التي نحمد الله تعالى أن نظرنا فيها وقرأنا فيها قبل الممات، كتاب عجيب جدا. وكتابه بداية المجتهد من أقوى كتبه، هو المقدمات الممهدات شرح المدونة والمقدمات طويلة، ويمتاز بداية المجتهد عن غيره بأنه فقه مقارن وليس فقط المالكية، وفيه ميزة تكاد لا توجد في كتاب، وهي إيقاف طالب العلم على سبب اختلاف الفقهاء في المسألة. يقول اختلاف الفقهاء في المسألة وسبب اختلاف واحد من ثلاث، لا تكون المسائل خلاف فيها من أجل النقل، في مسائل ما فيها نقل أصلا، اختلاف التخريج عن القواعد مثلا، فهو يقف على سبب الخلاف. فإن وقفت على سبب الخلاف مثل الطبيب الذي يعرف وين العلة، الخلاف علة، فإن عرفت وين العلة يعرف العلاج، يعرف الصواب، فالله تعالى أعلم. أحد الإخوة يقول قوله صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، كيف نفهم هذا الحديث يا شيخنا، لا سيما أن أهل البدع والحزبيين يستشهدون به لصرف الأمر عن ظاهره؟ فإذا مثلا قلت لأحدهم أطلق لحيتك واستدلت عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع اللحى، قال لك الصحابة اختلفوا في تلقي الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمرهم كما في حديث بني قريظة متقدم، فكيف نرد عليهم وجزاك الله خيرا؟ هذا إخواني يعني أنا ألحقه فيما يقال عن قضية عين الحاقة، وأنا لا أعترف بشيء اسمه قضية عين أصلا، لأن قضايا الأعيان لها عموم على الراجح، وهذا مسلك ابن تيمية والشاطبي، وذكر المسألة الشاطبي بكلام حسن مليح في موافقة. لكن همي كيف نفهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ النبي أقر الطرفين صلى الله عليه وسلم هذا صحيح، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم المصيب من المخطئ، وذلك لسبب وعلة مهمة، وهي أن هذه الحادثة لن تتكرر، فلا فائدة من بيان المصيب من المخطئ. صحيح؟ ما الفائدة؟ هل من فائدة في بيان من الذي أصاب ومن الذي أخطأ؟ لا فائدة، لأن هذه الحادثة لن تتكرر، مثل حادثة ابن صياد، النبي أقر ابن عمر وعمر ولم يبين لهم ماذا يفعلون، لن تتكرر هذه الحادثة. فالحكم الفقهي إن لم يترتب عليه أمر عملي يجوز للعالم أن يكتمه ولا يبينه، خلاف نظري لا ثمرة منه ولا أثر له، لا يجب على العالم أن يبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين المصيب من المخطئ في هذه الحادثة لا لكي نتوسع فنترك المنصوص عليه الوارد في النص الصحيح الصريح بعقولنا، ولكي نتكي على عمومات من مسلك أهل البدع الاعتماد على العمومات. ما من بدعين في أي مسألة من المسائل سواء كانت عقبية أم فقهية إلا وله تعلق بنص من النصوص، لكن غالب مسالك أهل البدع أنهم يتعلقون بألفاظ عامة، يتركون ألفاظ خاصة ويذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، كما أسند الدرقطني في السنن في مقدمة السنن في أوائل السنن عن وكيع قال: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم. فهذه الحادثة ما تتكرر، فلا فائدة من بيان، فلا فائدة من بيان الراجح من المرجوح فيها، والله تعالى أعلم. يسأل أحد الإخوة: ما أفضل طبعات تفسير طبري؟ أفضل طبعة لتفسير طبري بلا شك طبعة العالمين المحققين المصريين أحمد ومحمود الشقيقين، أحمد ومحمود شاكر رحمهم الله، ويا ليتهما أتم الكتاب، يا ليتهما أتم الكتاب، وصل فيه إلى صورة إبراهيم على غالب الظن. وتفسير الطبري يحتاج إلى خدمة، ويندري له بعض إخواننا الآن بخدمة أرجو الله تعالى أن يوفقه إليها، وكتب عنه شيئا حسنا مليحا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهده بالخير. يسأل أحد الإخوة: هل خرج كتابكم إعلام الموقعين أو خرج كتاب إعلام الموقعين بتحقيقكم؟ كتاب إعلام الموقعين يخرج إن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة، وهو الآن في التجديد. أفضل كتاب فيه صفات الله سبحانه وتعالى كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة، من أحسن الكتب، ولذا أغاض هذا الكتاب الكوثري والنابه فيحذرون منه ويقولون عنه مجسم، كتاب توحيد وإثبات صفات الرب، وأنصح بقراءة الطبعة المحققة بتحقيق الشهوان مطبوعة في المجلدين، فهو أحسن كتاب في الصفات، والله تعالى أعلم. حكم تهنئة النصارى بأعيادهم. قال عكرمة وغيره من التابعين في قوله تعالى: والذين يجتنبون الزور، قال: أعياد المشركين، فلا يجوز، لا يجوز لنا أن نهنئ النصارى في أعيادهم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.